السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في هذا المجلس 46 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم في كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وذكرنا في المجلس السابق أن النسخ اختلفت في هذا الباب والذي قبله في سياقهما، يعني فرواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة دمجت البابين معا فجعلته كله بابا واحدا، ورواية الأصيلي فصلت فجعلت هذا بابا وهذا بابا، والأمر حسن على كلا الأمرين، سواء كذا أو كذا، بالفصل أو بالوصل الأمر واسع ولا شيء فيه إطلاقا، وهو كما يقول الحافظ بن حجر: جيل حسن. هناك جماعة من الشراح جروا على الفصل، الحافظ بن حجر جرى على الوصل فشرحهما معا في باب واحد، والبدر العيني في العمدة جرى على الفصل فشرح هذا بابا وهذا بابا، ونحن اخترنا هذا لأنه كما قلنا أقرب إلى سياق ما نحن فيه، من حيث أننا نذكر في كل مجلس حديثا، فكان الفصل عندنا أولى. البخاري رحمه الله خرج هذا الحديث أيضا في مواضع أخرى من صحيحه، ليس فقط في هذا الموضع كعادته، كما حدث له في مواضع كثيرة، فخرجه كذلك في كتاب الديات باب قول الله تعالى: ومن أحياها، فوذكره من حديث عبد الرحمن بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن بنفس سياق حديث الباب الذي في كتاب الإيمان. وهذا من النوادر، كما بينا سابقا أن البخاري نادرا ما يفعل هذا، هو يعيد الحديث بإسناده ومتنه من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير، هذا نادر جدا، قليل، وهذا من ضمن القليل، وإلا فإنه عادة ما يذكر فيه إسنادا زائدا، أو يذكر متابعة، أو يذكر معنى أكمل، يذكر الحديث بتمامه يعني، أو يختصره أو يختصر منه على معنى معين وهكذا، يعني يتصرف بصورة ما، لكن هذا المرة في هذا الموضع جاء به على ما هو عليه. ثم أخرجه كذلك في كتاب الفتن باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، لكنه هنا بقى غاير، فرواه من حديث عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وساقه كذلك أيضا تتمة لهذا الحديث، تكملة له، قال حماد بن زيد في نفس الباب: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس ابن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس، إنه في الرواية الأولى في نفس باب الفتن ما ذكرش من حدثه، قال عن رجل لم يسمى الحسن، هنا سماه وهو شيخه في الحديث هذا الذي يرويه عنه في جميع الطرق الأحنف بن قيس. قال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر وعن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة، وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. فساق البخاري في هذا الموطن كثيرا من طرق وروايات هذا الحديث، وسيأتي الحديث عنها تفصيلا إذا بلغنا ذلك الموضع إن شاء الله تعالى. وكذلك الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كذلك من حديث أبي كامل فضيل بن حسين الجحداني عن حماد بن زيد، وساقه بالطريق الذي عند البخاري. وساقه كذلك عن أحمد بن عبدة الضبي عن حماد عن أيوب بنفس الطريق الذي عند البخاري. وساقه كذلك عن حجاج بن الشاعر عن عبد الرزاق من كتابه أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. فهذه طرق الحديث في الصحيحين وهو متفق على صحته فيهما. والبخاري كما قلت يعني في بعض النسخ هو البابان واحد، باب الباب السابق كان باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين. يعني عايز يقول هنا إن المعاصي لا يكفر بها صاحبها، كما قلنا في الباب الماضي إنه كما يطلق الإيمان على بعض مفرداته وبعض الأعمال الطاع، فكذلك يطلق الكفر على بعض أعمال المعاصي، لكن هذا الإطلاق لا يعني أنه كفر مخرج من الملة، وإنما هو معصية، فالمعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك إذا أشرك، لكن بمجرد المعصية لا يكفر. واحتج البخاري لذلك بما ساقه من أحاديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية ولم يكفره بهذا، وبقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل فيما دون ذلك جميع المعاصي إلا الشرك، الشرك فقط هو الخارج عن هذا السياق. وقوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين مع أنهم قصروا، مع أنه جاء في الحديث الآخر وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وده قتاله بالمؤمنين، يعني ما سمي كفرا في الحديث الأول ليس بكفر على الحقيقة إنما هو من المعاصي. فلذلك البخاري يقول سماهم مؤمنين مع أنهم مقتتلين، يعني مع أنهم ينطبق عليهم الحديث الأول وقتاله كفر، لكن هذا الكفر كفر دون كفر، وكفر ما كفر معصية ليس كفر خروج عن الملة. هذا الذي أراد البخاري هو يقرره في هذه المسألة، يرد فيه على الخوارج من ناحية، ويرد فيه على بعض الطوائف الأخرى ممن يسيرهم من جهة أخرى. ثم ساق حديث عبد الرحمن بن المبارك عن حماد بن زيد، هو حديث أبي بكر، حديث الباب. وعبد الرحمن بن المبارك النهاردة معنا تراجم كثيرة في هذا الحديث، عامة الرواة المذكورين لم يسبق لهم ذكر معنا إلا واحد فقط، وعامتهم من المشاهير اللي هم يعني تراجمهم مطولة جدا والفوائد فيها كثيرة، وأنا انتهزها فرصة في الحقيقة لأقف بكم عند هذه التراجم، فقلما ربما يعني تذكر أمام الناس هذه التراجم إلا لمختص، لذا أنا أختبر الفرصة وأقف عند التراجم وأسوق يعني فوائدها ما استطعت، لكن إحنا اليوم قد لا نستطيع ذلك وقد نأخذ بعضها ونرجو البعض إلى موضع آخر يأتي فيه لطول هذه التراجم وكثرتها. لعل أقلهم هو شيخ البخاري عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيش الطفاوي، ويقال السدوسي أبو بكر، ويقال أبو محمد البصري الخلقاني. عبد الرحمن بن المبارك روى عن هيب بن خالد وعن أبي عوانة وفضيل بن سليمان وحماد بن زيد وجماعة يعني وجماعات من الناس، وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائي عن عمرو بن منصور ومعاوية بن صالح الأشعري، النسائي يروي عنه بواسطة، النسائي يعني آخر الأئمة الستة وفاة يعني أحداثهم سنا يعني، فهو يروي عن عبد الرحمن بن المبارك بواسطة عمرو بن منصور ومعاوية بن صالح الأشعري. وروى عنه كذلك أبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان الفسوي وعباس الدوري وجماعة. قال أبو حاتم ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وتوفي في سنة 28 و200. ووثقه العجلي وأبو بكر البزار في مسنده، والبخاري روى عنه 10 أحاديث، روى عنه في الصحيح 10 أحاديث، وهو من الثقات في الجملة يعني. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد هو ابن درهم الإمام العلامة الحافظ الثبت محدث الوقت شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأزدي مولى آل جرير بن حازم البصري الأزرق الضرير، أضر في آخر عمره وليس ولم يكن ضريرا من أول أمره كما ذكر بعض من ترجمه، هذا غلط، إنما أضر في آخر عمره، أحد الأعلام، أضر يعني زهر بصره، أحد الأعلام، أصله من سجستان وسبي جده درهم منها. سمع حماد بن زيد من أنس بن سيرين وعمر بن دينار وأبي عمران الجوني ومحمد بن زياد القرشي وثابت البناني وأيوب السختياني وعاصم بن أبن جن الكوفي صاحب الخلاء الشهيرة المقرئ المشهور وخلائق كثيرين. وروى عنه سفيان الثوري وشعبة وهم من شيوخه، وعبد الوارث بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعلي بن المديني، وهو أكبر شيخ لعلي بن المديني، أكبر شيخ لعلي بن المديني حماد بن زيد، والهيثم بن سهل وهو آخر من روى عن حماد، هيثم بن سهل، وأمم سواهم خلائق، فقد كان حماد بن زيد في زمان شيخ الإسلام وأحد أكابر هذه الملة وأحد أعاظم الحفاظ يعني ومتقنيهم. قال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم 4: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. فهو أحد 4 دارت عليهم راحة الإسلام وقام عليهم عماد: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي وصاحبنا وإمامنا حماد بن زيد رضي الله عن الجميع. وقال يحيى بن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد، ما فيش أوثق من كده في الدنيا، ده آخر حاجة، إليه المنتهى في التوثق يعني. وقال يحيى النيسابوري: ما رأيت شيخا أحفظ من حماد بن زيد. وقال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد من أئمة المسلمين. لما أحمد يقول عليه كده يبقى ده إيه بقى؟ ده أحمد ده شيخ الإسلام. يقول حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين، هو أحب إلي من حماد بن سلمة، والحمادين كان متعاصرين، حماد بن سلمة أقدم شوية، توفي قبل هذا 12 سنة ولا حاجة، وكان كفرس رهان، نعم حماد بن زيد سابق في الحفظ والإمامة في الحديث، وابن سلمة أيضا إمام في السنة الاعتقاد ومسائل الديانة، وكان في حفظه شيء، لم يكن بنفس درجة حماد بن زيد في الموثوقية والحفظ يعني. قال عبد الرحمن بن مهدي: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. هو في فرق بين الحديث والسنة؟ نعم، عندما يأتيان في سياق كده مثل سياق ابن مهدي هذا يفرق بينهما، فيكون هذا له معنى وهذا له معنى، لكن لو ما جاش بهذا السياق وقيل هذا إمام في السنة أو إمام في الحديث أو هذا حافظ للسنة أو حافظ الحديث كده مستقل هذه عن تلك، يصير معناهم واحد في الغالب، لكن إذا اجتمعا تفرقا. فالمراد بالسنة هنا الهيئة النبوية، لما يقال فلان تجدهم كده أحيانا يقولون فلان إمام في الحديث وليس إمام في السنة، إمام في السنة وليس إمام في الحديث، وفلان إمام فيهما، يعني هم حاجتين كده مش حاجة واحدة، حديث وسنة كده بقوا حاجتين، أي نعم هم حاجتين في الحقيقة. فالحديث إذا أطلق مراد به حفظ الحديث ونقده، معرفة طرقه ورجاله وصحيحه وضعيفه، صنعة يعني، صنعة هذا الفن والإتقان والتثبت وضبط الرواية هو هذا الحديث. السنة إذا جمعت مع الحديث في السياق وفارقوا بينهما يصير معنى السنة شيء آخر، معناها الهيئة النبوية والأحاديث المعمول بها التي عليها العمل والاعتقاد، خلاص يعني مسائل الاعتقاد. فلهذا يقول ابن مهدي يقول: لما رأى أحدا قط أعلم بالسنة، يعني بالهيئة الصحيحة بالهيئة النبوية وما والأعمال الصحيحة والمعمول به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، لأنه مش كل حديث يعمل بها، في الحديث قد يكون صحيح ومنسوخ أو هناك دلالة أقوى منهم في دليل آخر فيؤخر لذلك، يعني الموضوع كبير جدا. فيقول ابن مهدي: لما رأى أحدا أعلم قط بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد، فقد كان إمام زمانه. وقال سفيان الثوري: قال رجل البصرة بعد شعبة ذلك الأزرق، يعني حماد. رجل البصرة، إمام البصرة يعني بعد شعبة بن الحجاج، حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب لم يكن لحماد بن زيد كتاب، لأنه كان يعتمد على حفظه، كان حافظا متقنا جدا ثبتا، لا يكاد يؤخذ عليه خطأ واحد، يعني يكاد يكون منعدم الخطأ لشدة حفظه التام حماد بن زيد. وكان يعتمد على حفظه، لم يكن له كتاب إلا كتاب شيخ يحيى بن الأنصاري، كانش عنده كتاب غير كتاب شيخ الأنصاري يحيى بن سعيد بس، ولكن بقية الروايات عن شيوخه حفظا. قال أحمد بن عبد الله العجلي: حماد بن زيد ثقة، وحديثه 4000 حديث كان يحفظها ولم يكن له كتاب. حديثه 4000 حديث يحفظها، عايش عن شيوخه يعني. وقال ابن خراش: لم يخطئ حماد في حديث قط. بقول لك يكاد يكون لا تجد له خطأ. العلماء يقولون هذا شيء عجيب جدا يعني. طبعا بنوسع في هذا التراجم مش طرف، عشان الناس تعرف ان هذه الاحاديث السنه لم تنقل عن مجاهيل ولا عن من لا يعرفون، ده كان كل واحد من اولياء الائمه نجوم الزمان، ليس في الدنيا الان ولا قبل هذا باعصار من يدانيهم ولا من هو مثلهم. لكن هؤلاء المجرمون الذين خرجوا الان علينا ويفعلون في الاحاديث وفي الدين كله، هم قصدهم الدين كله، الاحاديث هذه بس يعني توكه للطعن في القران ثم الدين من بعده. يعني بيقولوا للناس او يحاولوا يظهروا للناس ان الامر يعني كده ما فيش حاجه، ده البخاري ده مش ليس بينهم نصرا شيء، ده البخاري كذب على النبي كده على ما فيش حد في النص يعني. لا ده في النص منهم خير من البخاري احيانا. البخاري ده عن ناس عليهم اجل منه بكثير من شيوخي وشيوخ شيوخي والطبقات العليا من التابعين والصحابه. لا ده دول نجوم الدنيا وائمه الازمان، ليس في الدنيا مثلهم قط، ائمه كل واحد منهم ملء السمع والبصر، لكن الناس ما تعرفش. فلهذا احنا نقف ونطول في مثل هذا بسبب ذلك للاعذار الى الله تعالى ولكشف الغمه. وفيه يقول ابن المبارك: ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيدي. ابن المبارك بيقول اللي عايز يطلب العلم ما فيش غيره يروح لحماد بن زيد، هياخذ العلم والحلم معا، هيتعلم علم وديانه وخلق وكل حاجه، بس اهم حاجه يكتب، ما تعملش زي حماد، حماد ده حافظ، انت مش هتبقى حافظ زي حماد، فانت اكتبه ثم قيده بقيد اللي تسمعه اكتبه، ان العلم صيد والكتابه قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقه. العلم ده زي الطير كده في الهواء يصاد بالكتابه، لما تكتب وتدون وتحرر ما تكتبه هذا تجده عند الحاجه، لكن ما تعتمد فيه على حفظك، والحفظ خوان قد ياتي الوقت ولا تجده. وقال آخر: هو أجل أصحاب أيوب السختياني وأثبتهم. حماد بن زيد جلس أيوب السختياني 20 سنة، أيوب شيخه في هذا الحديث، جلسه 20 سنة وهو أجل أصحابه وأثبت أصحاب أيوب. قال أحمد بن سعيد الدارمي: سمعت أبا عاصم النبيل الضحاك بن مخلد النبيل يقول: مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم له في الإسلام نظيرا في هيئته ودله، أظنه قال وسمته. يقول ان يوم مات حماد بن زيد ما كانش في الاسلام له نظير، لا في هيئته ولا في دله ولا في سمته، في هيئته الظاهره ولا في اخلاقه، يعني ما كانش فيه زي كده خالص في الدنيا. وطبعا الامام الذهبي يقول: تاخر موته عن مالك قليلا، حوالي 6 شهور، 6 شهور ولا حاجه. ولذلك قال ابو عاصم من ذلك، ولذلك قال ابو عاصم هذا، والا ما كانش ينفع هذا الكلام. وفي الناس مثل مالك أو هؤلاء الطبقة كلهم في الغالب قريبين من بعض يعني. قال محمد بن عيسى الطباع: ما رأيت أعقل من حماد بن زيد. كان حماد بن زيد كثير الاستغفار، يعني أنا بحاول أختصر من ترجمته فإنها فيها يعني أشياء كثيرة جدا. كانوا يقولون إن كان علم حماد بن سلمة 4 دوانيق وعقله دانقين، وعلم حماد بن زيد دانقين وعقله 4 دوانيق. يقولوا ان بعض الناس ممكن يكون علمه اكبر من عقله، وبعضهم بيكون عقله اكبر من علمه. في واحد بيكون عنده معلومات كثيره، عنده تحصيل شديد واطلاع ومشاركه في فنون كثيره، لكن عقله قد كده، فلا يستفد ولا يوظف هذا العلم الكثير الوظيفه في توظيفه الصحيح، فترى ياتي بافعال لا تليق، أو يقول كلاما في مواقف ما كان ينبغي أن تقال هنا لقلة عقله. وده واقع يعني، كجماعة من العلماء مع شدة اطلاعهم يقولوا أنه كان علمه أوسع من عقله. فما كانش يعني متحكم في هذا العلم، ما كانش مسيطر عليه، ما كانش بيوظفه التوظيف الصحيح، فربما يسبب له هذا إشكالات كثيرة في المعاملة يعني. وفي دائما كان ينبغي أن يبدأ في حينه أو لا أو يؤخر الحكمة يعني في النظر والكلام في بعض المسائل وكذا. وبعض الناس قد يكون علمه أقل لكن عقله أوسع، فيحسن توظيف هذا القليل بحكمة وجودة فيفوق صاحب العلم الكثير، يسبقه يعني بحسن التوظيف. ودي زي كده بالضبط مع طبعا مع الفارق الكبير يعني زي الدعاية كده، تلاقي واحد يحسن الدعاية لنفسه، يتكلم بطريقة يحسن بها الدعاية عن نفسه، وآخر يكون أفضل منه وأعلم لكن لا يحسن، لا يجيد ذلك. مات في سنة 79 و100 في شهر رمضان، يعني مات يوم الجمعة كما يقال. الإمام أبو داود كان يقول أنه مات مالك قبله بشهرين وأيام، ولكن هذا وهم، والصحيح أن كما يقول الذهبي طبعا أنه مات قبله بستة أشهر فرحمهما الله تعالى. فلقد كان مالك وحماد ركني الدين، ما خلفهما مثلهما. ومات في نفس العام سنة 179 مات الحافظ الحجة العابد القدوة خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، ومحدث الكوفة أبو الأحوص سلام بن سليم، ومفتي دمشق ثقل بن زياد صاحب الأوزاعي، ومحدث حمص عبد الله بن سالم الأشعري. وفيها كان مصرع رئيس الخوارج الذي يضرب بشجاعته المثل الويد بن طريف الشعري. هناك فائدة حديثية هنا تتعلق بحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وبعضهم كان يقول أن بينهما كما بين جديهما، حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار. الدينار أجل من الدرهم، بس هنا في الحقيقة إذا كان يقصد في مسألة السنة وكذا فنعم حماد بن سلمة سابق، وإن كان يقصد الحديث فحماد بن زيد سابق، العكس تعكس يعني، يعني قيمة كل واحد منهم عكس جده يعني أو جد الآخر. الإشكال الذي يقع فيه عند بعض الناس خاصة طلاب الحديث يعني عندما يجد في الإسناد، عندما يأتي يترجم لرواة في إسناد ويخرجه ويريد يحكم عليه أو يعرف يعرف برواته، يعني يجد الراوي يقول حدثنا حماد ويسكت، وحماد بن زيد وابن سلمة في عصر واحد، قرينان يعني في وقت واحد. نعم حماد بن سلمة أقدم شوي، توفي كما قلنا قبل حماد بن سلمة بحوالي 12 سنة أو قريب من هذا، توفي سنة 167، وحماد بن زيد توفي سنة 179. ويشتركان في شيوخ ويروي عنهم نفس الرواة تقريبا، يعني شيوخهم في الغالب تراهم في بعض الشيوخ متفقين، حماد بن زيد وابن سلمة يروي عن نفس الشيخ تمام، فيروي مثلا كلاهما حمادين بن زيد وابن سلمة يرويان عن انس بن سيرين، الاثنين يروي عن انس بن سيرين وعن ايوب السختياني وعن الازرق بن قيس وعن بهز بن حكيم وثابت البناني وحميد الطويل وخالد الحزاء والجريري وعاصم بن ابي النجود وابن عون وعبيد الله بن عمر وعطاء بن الساعد وعمر بن دينار ومحمد بن واسع ومطر الوراق، الجماعه دول كلهم شيوخ الرجلين، فالحمادان يرويان عن نفس الشيوخ دول. فلما يجي لك حديث عن حماد عن مطر الوراق، حماد مين؟ مين فيهم ده؟ حماد بن زيد ولا حماد بن سلمه؟ ما تعرفش، لازم تنظر في القرائن بقى. طبعا هذا اذا لم يصرح الراوي، لو الراوي قال ابن سلمه خلاص او قال ابن زيد خلاص انتهى الكلام، لكن لو ابهم، لو قال كده مهملا قال حماد وما قالش حماد مين، والشيوخ متفقون، تيجي تقول والله اعرفه من خلال شيوخه، لا في شيوخ مختصين بكل واحد، يعني في شيوخ لم يروا عنهم الا حماد بن زيد وشيوخ لم يروا عنهم الا حماد بن سلمه، ده سهل كده تعرفه بسهوله، تعرفه هنا بسهوله جدا، هتقول ان هذا الشيخ لم يروا عنه الا حماد بن زيد، يبقى ده حماد بن زيد. لما يجيب حماد عن شيخ لم يروا عنه الا ابن سلمه تقول هذا ابن سلمه لانه لم يروا عنه ابن زيد، دي تبقى سهله ما فيهاش مشكله. او العكس، ان يكون الراوي عن احدهما مختص به لم يروا عن الاخر تمام. يعني مثلا ده اوضح جدا في حماد بن سلمه، حماد بن زيد في جماعه لم يروا الا عن حماد بن زيد فقط، لانهم ما ادركوش ابن سلمه كان مات قبل ان يروا، زي مثلا علي بن المديني لو قال حدثنا حماد يبقى حماد بن زيد بلا كلام، لانه لم يدرك ابن سلمه، او احمد بن عبده او احمد بن المقدام أو أو, 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 او خالد بن خداش او خلف بن هشام وزكريا بن علي وجماعه وسعيد بن منصور، كل هؤلاء ما ادركوا اصلا حماد بن زيد، ما ادركوا حماد بن سلمه، فاذا قالوا حدثنا حماد او عن حماد فقصدهم حماد بن ايه؟ ابن زيد بلا مثنوية يعني. كذلك هناك أناس معروفين هم لهم اختصاص بواحد من الحمادين زي مثلا موسى بن إسماعيل التبوزكي، ده معروف أنه هو راوية حماد بن سلمة من أخص الناس به، فلما يقول حدثنا حماد ما فيش غيره بحماد بن سلمة، لأنه لم يروي عن زيد إلا حديث واحد فقط، لم يروي موسى بن سلمة التبوزكي عن حماد بن زيد إلا حديثا واحدا فقط، فأكيد هيسميه يقول حماد بن زيد. وفي الغالب أي شيخ له اختصاص بشيخه أي راوي له اختصاص بشيخ من شيوخه تراه لا يذكر اسمه كاملا، إنه بيروي عنه كثيرا فبيختصر بيتخفف فيقول اسمه مجردا، بخلاف من لم يروي عنه إلا قليلا بالنسبة إلى غيره فإنه عندئذ يذكره باسمه كاملا في العادة، ده في الغالب يعني. فهناك يعني قرائن وعلامات يعرف بها ذلك، العلماء اعتنوا بها بعض الشيء. طب لو حصل وأنت مش عارف ومين يعني، ما فيش لا قرائن ولا حاجة والموضوع قفل، الشيخ واحد الاثنين بيروي عنه والتلميذ بيروي عن الاثنين وليس له اختصاص لا بهذا ولا بذاك، وانت ما تعرفش هو ده احمد بن زيد ولا احمد بن سلمه، فساعتها تتوقف او تتردد او تحمله كما نقول الزهر على احمد بن سلمه، تحمله على الاقل. ان احمد بن سلمه لم يروي له الا مسلم. عند التردد تنزل درجه تحت، يبقى ايهم اقل درجه في الحديث ابن سلمه، فتحمله على انه احتياطا يعني. لانه بدأ انت كده ايه جد في الاحتياط يعني. لكن لو حملت على انه ابن زيد ثم خرج انه ابن سلمه تبقى مشكله. لا سيما اذا كان هناك معارض له قوي. زي مالك مثلا، فمالك لما يعرض ابن حماد بن زيد يبقى الموضوع متكافئ شويه، لكن لما يعرض ابن سلمه يقدم عليه بلا كلام اقوى واحفظ. فاذا لما يحصل تردد وما يعرفش نقول هو مين فيهم، اما نتوقف نقول هذا حماد لا اعرف من هو، هل هو ابن زيد او ابن سلمه، او تحمله على الاقل على ابن سلمه، ابن سلمه لم يروي له الا مسلم، بخلاف ابن زيد رواه له البخاري ومسلم، وكما قلنا هو اثبت واحفظ من ابن سلمه، فدائما تحمل على الاقل من باب الاحتياط، هذا هو الاولى. والله على مثل هذا يقع مع الثور مع سفيان السفياني سفيان بن سفيان الثوري، وفيه كلام سياتي في محله ان شاء الله. قال حدثنا ايوب، وايوب هو ايوب السختياني او ابن ابي تميمه كيسان السختياني العنزي مولاهم البصري الادمي، ويقال ولاؤه لطهيه وقيل لجهينه، وعداده في الصغار التابعين، وقد سبقت ترجمته في احاديث المضر. ف قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن. يونس هنا هو يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد ابن دينار الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله العبدي مولاهم البصري من صغار التابعين وفضلائهم، وهو من أقران أيوب السختياني. وهنا هنا حماد بيروي الحديث عن ايوب وعن يونس معا مقرونين يعني الاثنين مع بعض. وقد راى يونس بن عبيد انس بن مالك وحدث عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعكرمه ونافع مولى بن عمر وزياد بن جبير وثابت البناني وابي العاليه وعده جماعه يعني. وحدث عنهم حجاج بن حجاج وشعبه وسفيان وحماد بن سلمه ويزيد بن زريع وهشيم وعبد الوارث وابن زيد وجماعات وخلق لا يحصون يعني. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، وقال أحمد وابن معين والناس ثقة، وقال أبو حاتم هو أحب إلي من هشام بن حسان وأكبر من سليمان التيمي، لا يبلغ التيمي منزلة يونس يعني، ده مقامه أعلى شوية. وكان يونس قد ورث عن الحسن الورع والزهد، فكان ورعا جدا، وكان يتاجر، كان يتاجر في الخز، كان خزازا. فقال قال ميت بن خالد جاءت امرأة يونس بن عبيد بجبة خز، فقالت له اشتريها، خز هو الحرير. قال بكم؟ قالت ب500. قال هي خير من ذلك، لا تسوى أكثر، هي جت الست جاية تبيع الجبة ب500، فبيقول لها لا ده تسوى 600. قالت له ب600. قالت له خلاص يا عم خدها ب600. قال لا لا هي خير من ذلك. فلم يزل حتى بلغت 1000، لا اشتراها منها ب1000. ده حاجه بالمقلوب دي، ده الواحد مثلا يروح تيجي حد يشتري منه ولا حاجه يقول له بكام؟ يقول له يا عم ما تسواش، دي تسوى 300، ويروح باخسها ومنزلها في الارض يعني. لكن ان التاجر اللي بيشتري من الناس يجي له واحد يقول له ب500 يقول لا ما تسواش، ده تسوى 600، لا تسوى 700، يعني ده شيء يدل على الورع وعلى الصدق الشديد مع النفس، وعلى التحري شيء يدل على الورع، وعلى تحري الحلال. الرجل يحاول يتحرى الحلال ما استطاع، ومع ذلك كان يقول: ما أعلم في مالي درهما حلالا. قال الإمام الذهبي: ولا حراما قطعا. يعني إذا كان هو متورع يقول أنا مش عندي درهم حلال، فنقطع أنه ليس في مالي مال حرام. اللي يعمل كده بفلوسه يبقى معاه مال حرام؟ ده راجل بيتورع لهذه الدرجة. يبقى أكيد هو بس يقولها تورعا من باب يعني هضم حق النفس. على عادتهم كانوا يعملوا كل الخيرات ثم يظنون في أنفسهم شر السوء، يقولوا إحنا يعني لولا أننا مع الناس لغفر الله لهم، ده إحنا ربنا ممكن يكون بيمنعهم نغفر بسببنا نحن، لولا أني معهم لقلت قد غفر الله لأهل المحشر لأهل الموقف. وربما لو قال قائل إن الله تعالى قد غفر لهم لوجود هذا فيهم إكراما له لما أبعد. هو يقول عن نفسه: ده أنا أسوأ واحد في الموجودين دول كلهم. من باب هضم حق النفس هكذا كان. قال أسماء بن عبيد: سمعت يونس بن عبيد يقول: ليس شيء أعز من شيئين، من درهم طيب ورجل يعمل على سنة. ده أصعب حاجة تلاقيها في الدنيا، درهم طيب، فلوس حلال خالصة يعني، ورجل يعمل على سنة، رجل منضبط على السنة لا 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 يعني لا يبرحها. الإمام الأصمعي الشهير الأديب الشهير يقول: حدثنا سكن صاحب الغنم قال: جاءني يونس بن عبيد بشاة فقال: بعها وابرأ من أنها تقلب العلف وتنزع الوتن، فبين قبل أن يقع البيع. والجالب بمعزة عشان أبيعها له، وقال له: بس خد بالك لما تيجي تبيعها للبيع بالنيابة عني قول لهم فيها عيبين. إيه العيبين؟ بتقلب العلف وتنزع الوتن. ده ما ده كل المعيز بتعمل كده، كل الشياه تفعل هذا. هذا ما هو بعيب يعني، إن هي تقلب العلف. لما تيجي تاكل تروح مقلبة بتاع الصحيفة التي فيها العلف دي. وتنزع الوتد، تقعد تشد وتخلعه. يقع هذا من كثير من الشياء، وليس هذا بالذي يعني يصير عيبا، لكن هذا الورع، هذا ورع شديد، ولا يجوز ان يبقى في ذمته شيء لاحد. هو يخسر مش مشكله، يدفع زياده مش مشكله، بس يكون في مأمن من ان يكون عنده حرام او اخذ او بخس احد حقا. عن جعفر بن برقان قال: بلغني عن يونس فضل وصلاح، فأحببت أن أكتب إليه أسأله، أقول له: أنت بتعمل إيه؟ إيه الموضوع؟ فكتب إليه: أتاني كتابك، رد علي يونس يعني، تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه من الخير والصلاح المزعوم يعني في نظره، فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذلك بعيدة. ما عرفتش أعمل دي، أنا أحب لهم ما أحب النفس وأبغض لهم كده، من عنده طبيعي نفسي. وهذا كله هضم للنفس، فقد كان يفعل هذا وزيادة. الذي تأتي المرأة وتطلب منه أن هو يأخذ يشتري بـ500 بيعطيها 1000، هذا يحب لها أكثر ما يحب لنفسه، لكن هذا كان ذا أبوهم، هضم حق النفس. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك. هذا أمري يا أخي والسلام. قال له: يا عمي صلاح إيه وبتاع إيه؟ يعني أنت بتكلمه كلام كده كبير. وهذا كما نقول ونكرر، هذا من ورعهم حتى في تقدير أنفسهم. لا ينسب بنفسه فضلا، يرى نفسه لا شيء، انه مش عارف يعمل حاجه، وهو يفعل كل شيء تقريبا، لا يكاد يغادر خيرا الا فعله. حتى هو نفسه يقول كما يقول سعيد بن عامر: قيل ان يونس بن عبيد قال: اني لاعد 100 خصال من خصله من خصال الخير ما في منها خصله واحده. طبعا هذا شيء تصور، ده على العكس، ده تقريبا كل الخصال دي فيه، لكن هو لا يرى نفسه يفعل شيئا، يستصغر اعماله، يستقل ما يفعله. ليس كما يفعل أحدنا يفعل الشيء الحقير ثم يستعظمه ويرى أنه قد فعل ما يكفي كده، خلاص كده بقى كفاية عليه، لو لم يفعل هذا لكفى. وربما لا يكون قد فعل شيئا مذكورا، أو فعل شيئا قد خالفه الكبر أو الرياء أو السمعة أو أشياء كثيرة ويعتد به جدا. فهؤلاء كانوا مع كثرة أعمالهم لا يعتدون بها، لا يعتدون بها. قال جسر بن جسر أبو جعفر: قد دخلت على يونس بن عبيد أيام الأضحى فقال: خذ لنا كذا وكذا من شاة. ثم قال، قال له: اختر لنا كم شاة نضحي بها يعني. ثم قال: والله ما أراهم يتقبل مني شيء، قد خشيت أن أكون من أهل النار. الإمام الذهبي يعلق على هذه القصة وهذا العبارة فيقول: كل من لم يخش من أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله. يقول أن الطبيعي أن أي عاقل مهما يفعل من الخطأ يكون برضه خايف من النار، ما يأمنش مكر الله، ما يأمنش يكون قبل منه عمل. أنت بتعمل بس هل تأمن القبول؟ أنت تعمل كثير وتتوكل على الله وتسأل الله القبول، لكن أنت ضامن أنك أنت قبلت؟ لا، ما تضمن شيئا. فالمرء الصالحون وأهل الورع وأهل الصلاح كانوا يكثرون العمل ثم يخافون ولا يأمنون مع كثرة أعمالهم. فالذي لا يأمن مع قلة عمله هذا مغرور ومغرر به. المفروض أنه يخاف من الله عز وجل ولا يعتد بأعماله حتى يكسر العمل، لأنه كلما يرى نفسه خفيفا سيستكسر. إن ظن أنه قد ثقل موازينه خلاص هيريح. هذا كان قصدهم يعني. قال سلام بن أبي المطيع: ما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا صوما، ما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا صوما، ولكن لا والله ما حضر حق لله إلا وهو متهيئ له. لا يبقى لله عليه حق، أي حاجة أي حق عليه يخلصه، أي حاجة ينبغي أن يفعلها يفعل. ما حضر حق لله إلا وهو متهيئ له، يغلي نفسه على هذا. فهذا الذي سبق به يعني. قال هشام بن حسان: ما رأيتم أحدا يطلب بالعلم وجه الله إلا يونس بن عبيد. وقال ابن شوذب: سمعت يونس يقول: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما، صلاته ولسانه، صلاته ولسانه، إذا صلح صلح العبد. ولهذا هذا أمر يعني من الصعوبة، مكان صعب المرء يعالج إصلاح لسانه وإصلاح صلاته. في صلوات كثير من الخلق نسأل الله أن يعافينا وأن يرزقنا بفضله حسن الصلاة، صلوات ليس فيها حضور قلب، ليس فيها خشوع، يدخل الصلاة ويغيب عن الدنيا. ليس شغلا بالصلاة، لا شغلا بما يأتيه به شيطان في رأسه من أوهام ووساويس، ولا يفيق إلا عند السلام. أول ما يخش الصلاة يستلمه الشيطان ويأتيه بكل ما كان غائبا عن باله، يجيب له كل الحكايات والروايات والمواضيع والمشاكل كأنه يحل هموم العالم كله في الصلاة، شو راغب وقت الصلاة بس يشتغل فيه ده. فينشغل ويجري وراء هذا الحبل ولا هذا الحبل حتى تضيع الصلاة منه. فمن يصلح صلاته هذا أمر يحتاج إلى مجهود ولا تركيز ولا خشوع ولا توفيق من الله عز وجل. وكذلك اللسان، اللسان هذا هو الذي يكب الناس على مناخرهم في النار، نسأل الله تعالى السلامة وأن يعيننا على أنفسنا. عن يونس قال: رحم الله الحسن، إني لا أحسب الحسن تكلم حسبة، ورحم الله محمدا يعني المسيرين، إني لا أحسبه سكت حسبة. حسن بصري كلمة، كان جريء ويتكلم وينكر ويونس يقول كان يفعل هذا حسبة، ومحمد بن المسيرين ما كانش يعمل زيه، كان يسكت وسكوته كان حسبة أيضا. لأن مش كل اللي بيتكلم لله عز وجل، لا بد فيه هناك من يتكلم لغير الله، والله أعلم بما في نفوس البشر، أحكمش على حد يعني. وهناك من الساكتين من لعله خير من المتكلمين، يسكت حسبة، ما تعرفش هو ساكت ليه، الله أعلم. فلا ينبغي أن يحكم على الناس لا بكلامهم ولا بسكوتهم، بل يوكل أمره من الله عز وجل. إنما الذي ينكر عليه الوقوف مع الباطل ليتكلم في الباطل أو يمالئ المجرمين، ده الذي ينكر عليه وليس له عذر. لكن من لم يحسن الكلام بحق فليسكت بحق أيضا، وفي السكوت سلامة لو مش قادر وله عذره. لكن الإشكال الأكبر أن يتكلم المرء بباطل، ينصر باطلا أو يدعم الغلط أو يمالئ المجرمين، هذا الذي ليس له شفاء، هذا ملوش كلام، ما لناش كلام معه. التقى يونس وأيوب فلما تفرق قال أيوب: قبح الله العيش بعده. مات يونس سنة 400 وقيل 39 رضي الله عنه ورحمه. وأنا قد خسرت من ترجمته كثيرا جدا حقيقة، لأنها طويلة يعني، وفيها مسائل كثيرة من الزهد والورع وتحتاج إلى بسط أطول، لكن ليس هذا محله يعني. كذلك هنا يروي أيوب ويونس عن الحسن البصري، إمام أهل البصرة، بل إمام أهل الدنيا يومئذ، إمام أهل العصر، الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد. وأنا سأأخذ من ترجمته نتفا لأنها مطولة جدا، تفرد في مجلد يعني، بعضهم أفردها في كتاب مستقل. أنا أخذ منها كده نتف يسيرة، ونرجع كل ما يجي مرة معنا نتكلم في جزء ثاني حتى نستوعبها كلها على فترات، حتى لا نأخذ فيها وقتا أطول من اللازم. الحسن ابن أبي الحسن واسم أبيه يسار، وكنية الحسن أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، ويقال مولى جميل بن قطبة، إمام أهل البصرة بل إمام أهل العصر. ولد سنة 21 في خلافة عمر، وكانت أمه خيرة مولاة لأم سلمة، كانت أمه من موالي السيدة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا أم المؤمنين. فكانت تذهب لأم سلمة في الحاجة من حاجاتها، تبعثها تعمل حاجة تشتغل في شغل ولا حاجة، وكانت أم سلمة الشاغل الحسن إذا بكى وتلقمه صدرها، فربما در عليه لبنا ولم تكن قد أنجبت، كانت ساعتها عندها ولد ولا حاجة، فكانت هذه بركة لله من الله تعالى على الحسن أن رضع لبان النبوة. فيرى أن ما كان فيه من الفصاحة والبركة والخير إنما كان بهذا الذي رضعه من أم سلمة رضي الله عنها وأجراه الله تعالى عليه رزقا منها حتى يربطه بهذا الشرف الكبير رضي الله عنه، وصلى الله على سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سمع الحسن سمع عثمان بن عفان وهو يخطب، وشهد يوم الدار يوم مقتل عثمان، وكان ابن 14 سنة، ورأى طلحة وعليا، وروى عن عمران بن حسين والمغيرة بن شعبة وعروحة بن سمرة وأبي بكر وعمر بن بشير وجماعة يعني، وخلق كثير من الصحابة، حتى أنه كان بعض الغزوات قال كان مع 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا عن كبار التابعين كالأحنف بن قيس وحطان الرقاشي، وقرأ القرآن وصار كاتبا في إمرة معاوية الربيع بن زياد متولي خراسان. روى عنه جماعة كثر، أيوب السختياني وثابت ويونس وابن عون وحميد الطويل وشام بن حسان وجماعات لا يحصون، أمم لا يحصون، روى عن الحسن البصري. وقال غير واحد من الكبار لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وهذا جرى فيه خلاف العلماء، لكن الصواب أنه لم يسمع منه كما قال غير واحد من أكابر النقاد. وفي سماع الحسن من جماعة من الصحابة خلاف طويل وكلام يطول يعني، وصنف فيه كتب، وبالفعل صنف بعض الأساتذة كتابا رسالة مطولة فيه إثبات سماع الحسن من بعض الشيوخ ونفيه عنهم، وقد عرضت جزءا كبيرا من ذلك في شرحي على علل ابن المديني الذي خرج قديما. وقال ابن المديني لم يسمع الحسن من أبي موسى الأشعري ولا من عمرو بن تغلب ولا من أسود بن سريع ولا عمران بن حسين ولا بكرة، وساق جماعة يعني. وكما قلنا في خلاف طويل في هذا، ليس هذا محل نظر فيه الآن. الإمام الذهبي يقول كان الحسن يجلس ويرسل ويحدث بالمعاني، يحدث بالمعنى اللفظ الحديث بمعناه يعني، ومناقبه كثيرة ومحاسنه غزيرة. هناك من ينازع فيما في كون الحسن كان مدلسا، والموضوع في كلام يعني في نظر. كان رأسا في العلم والحديث، إماما مجتهدا كثير الاطلاع، رأسا في القرآن وتفسيره، رأسا في الوعظ والتذكير، رأسا يعني إماما، إمام الدنيا يومئذ، رأسا في الحلم والعبادة، رأسا في الزهد والصدق، رأسا في الفصاحة والبلاغة، رأسا في الأيدي والشجاعة، وكان شجاعا مهيبا، كان من الشجعان المعدودين، كان عظيم البنية. عن أبي بردة قال ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيخ، يعني الحسن البصري. وروى جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال لنا قتادة بن دعامة السدوسي إذا هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه منه، يعني الحسن. وقال ابن سعد كان الحسن جامعا للعلوم، عالما رفيعا حجة ثقة عابدا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما، وما أرسله فليس بحجة، دي قضية الصلاحية. الإمام الذهبي يقول كان رجلا تام الشكل مليح الصورة بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين، كان قد أكمل الله له الخلقة والخلق. وكما قلت الحديث عن الحسن يطول جدا، وهذه نبذة نتمها في كل مرة يأتي ذكره معنا في الكتاب. قال ابن علي توفي الحسن في رجب 110، وقال عالم حدثنا حماد بن زيد قال مات الحسن ليلة الجمعة وغسله أيوب وحميد وأخرج حين انصرف الناس وذهب بي أبي معه، وقيل توفي في أول رجب فصلوا عليه عقيب الجمعة وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في جامع البصر في ذلك اليوم، الازدحام يعني. الحسن هنا يروي عن الأحنف بن قيس، والأحنف برضو ترجمة طويلة جدا حتى قد يعني جعلها بعضهم ابن عساكر وسع فيها جدا، والحافظ الذهبي يقول كتبتها في كراريس توسع أيضا فيها جدا في تاريخ الإسلام، ونأخذ منها نبذة يسيرة حتى يعني يسعنا الكلام. والأحنف بن قيس بن معاوية بن حسين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل، هو يعني صار نموذج يضرب به المثل في الحلم وطول البال والصبر. والقصة الشهيرة توقعت لأبي تمام الشاعر الشهير التي ذكرها الصولي في كتابه أخبار أبي تمام، يقول لما أنشد أبو تمام أحمد بن المعتصم أبياته الشهيرة، له قصيدة شهيرة في مدح أحمد بن المعتصم التي يقول فيها: ما في وقوفك ساعة من باسي تقضي ذمام الأربع الأدراسي، فلعل عينك أن تعين بمائها والدمع منه خاذل ومواسي. يقول: ما في وقوفك ساعة من باسي تقضي ذمام الأربع الأدراسي. الأربع الأدراس يعني الأطلال بالمعنى المختصر، وكان عادة العشاق والمحبين أنهم يذهبوا إلى حيث ما كان محل أحبابهم بعد ما رحلوا وصار المكان دارسا ليس فيه شيء يعني، فيقفون هناك ويستعبرون ويتذكرون سابق الأيام. فأبو تمام بيقول هذا استفتاح مليح يعني، يقول: ما في وقوفك ساعة مش هيجرى حاجة ولا يحصل أي مشكلة ولا بأس، لو وقفت ساعة تقضي ذمام حق هذه الأربع، أي الأماكن يعني جمع ربع أماكن مقام الناس، الأدراس التي قد درست أي ذهبت وقد صارت أطلالا يعني، فلعل عينك أن تعين بمائها، لعلك تبكي ولا شيء، والدمع منه خاذل ومواسي. إلى أن قال في هذه القصيدة، وهذا موضع الشاهد: أبليت هذا المجد أبعد غاية فيه وأكرم شيمة ونحاسي. بلغت في المجد أبعد غاية وأكرم شيمة ونحاس، اللي هو الطبيعة، أبعد طبيعة يعني آخر المجد. إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. وراح مشبه أحمد بن المعتصم الأمير دوت الخليفة ساعتها ولا الأمير، شبهه بإيه؟ بجماعة هم رؤوس هذه الخصال في الدنيا، يضرب بهم المثل فيها. فقال له: إقدام عمرو، عمرو بن معدي كرم، كان من الشجعان المقدمين يعني. إقدام عمرو في سماحة حاتم، حاتم الطائي اللي هو ما أجود العرب، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم فهو أجود الخلق على الإطلاق. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف، اللي هو صاحبنا هذا إمامنا الأحنف بن قيس تميمي، هذا يضرب به مثله، يقول: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. وذكاء إياس، إياس بن معاوية كان من قوم يظنون الشيء فيقع على ما ظن، عندهم حدس عالي جدا وفراسة شيء غير طبيعي يعني. اللطيف أنه لما قال البيتين دول وشبه أحمد بن المعتصم بهؤلاء الأفزاز في صفاتهم، كان في واحد قاعد طبعا من كبار المطبلين فما عجبوش، مع ان ده كله نفاق في الحقيقة، هو الراجل مش كده خالص يعني، لا يبلغ إقدام عمرو ولا حتى يجي ربع الأحنف ولا يجي عشر إياس ولا حاجة خالص يعني، بس هو لازم الشعر يقول الكلام ده بحيث يقبض يعني، كان يقول عشان ياخده. المهم في واحد قاعد مش عاجبه كمان كلام دوت، فعايز يزود كمان شوية يعني، فبقول له: ويلك الكندي ده، بقول له: كان حاضرا فلما سمع هذا قال له: الأمير فوق من وصف. يا راجل عيب عليه، مش قوي كده يعني، خد بالك. قال: الأمير فوق من وصف، تشبهه بأجداف العرب. مين الأحنف ابن قيس دوت؟ ومين أبو حاتم؟ إيه دول يعني؟ ده الأمير بتاع الأحسن من الناس دي كلها. حب يحرج أبو تمام، حب يحرجه ويجعله في موقف سيء عند أحمد، عايز يقول له: ما قلتش حاجة، مع إنه الراجل صراحة قال كلام عالي جدا، وهذا البيت هو من أمدح ما قالته العرب، حاجة عظيمة يعني، بس هو عايز يبخسه، قال له: برضه أنت ما قلتش هذا كله، ده أنت كده عيب عليك، حد يشبه الأمير بالأشكال دي؟ مش عاجبه الأحنف بن قيس والناس دي كلها. فأطرق أبو تمام ساعة، بص كده في الأرض يعني، وإيه، وراح مكمل على البديهة، ولم يكن هذا من القصيدة، ده أزاده في المجلس، وهذا دل على ذكائه الشديد وعلى عبقريته في الحقيقة. فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي. ولا تنكروا علي أن أنا أشبهه بناس زي دول يعني، وهو صح، هو طبعا أعظم منهم جميعا. وراح ضرب مثال لهذا الأمر يبين به عذره في هذا، قال: فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. ربنا ضرب لنوره مثلا، إيه مثلا نوره؟ كمشكات فيها مصباح. طب ونور ربنا دوت المصباح ده ينفع يشبه به نور الله عز وجل؟ ده ربنا نوره أعظم من كل هذا، بس مع ذلك ضرب الله له مثلا بشيء يعرفه الناس، عايز يقول كده يعني. فأقول: لا، أنا ما بقولش إن هو أحسن، دول أحسن من الأمير، الأمير أحسن منهم كلهم، بس أنا بحاول أقرب الصورة يعني. فأفحم الكندية هذا وأخذ فوق الجائزة جائزة أخرى، فعجب الناس من حسن تصرفه يعني. الأحنف ابن قيس اسمه الضحاك، سمي الأحنف لأنه كان به حنف في رجليه، كان به كانت فيها عوج وميل يعني، فسمي الأحنف بهذا، هذا لقب، لكن اسمه الضحاك، وقيل اسمه صخر. وكان سيد تميم، أسلم الأحنف ابن قيس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكتب له شرف الصحبة، أسلم في حياته صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرحل إليه، ما لحقش يروح ويصافح سلام ويجلس معه فيلقاه فيكتب له شرف الصحبة، فصار من كبار التابعين، هو مخضرم أو مخضرم كما يقول العلماء، مخضرم هو أدرك الجاهلية والإسلام، فالأحنف من هؤلاء. ووفد على عمر، جاء المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حدث عن عمر وعن علي وأبي ذر والعباس وابن مسعود وعثمان وجماعة يعني، وعنه عمرو بن جوان وحسن البصري وعروة بن الزبير وخلف بن حبيب وجماعات، وكان ثقة مأمونا كثيرا قليل الحديث، وكان صديقا لمصعب بن الزبير، شكل لما مات خرج مصعب في نزلت ليس عليه رداء، خرج كده يعني دون أن يلبس اللباس اللي هو يخرج به للناس يعني، خرج بلبس البيت زي ما بيقولوا من شدة الصدمة وهول الموقف. وكان له فتوحات معروفة والحديث فيه يطول حتى من لطيف ما ذكر في شأنه، وكان يحب ذلك جدا ما رواه الإمام أحمد من حديث الأحنف بن قيس قال: بين أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان إذ لقياني رجل من بني ليث فأخذ بيدي فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: أما تذكر إذ بعثني رسول صلى الله عليه وسلم إلى قومك بني سعد أدعوهم للإسلام؟ فجعلت أخبرهم وأعرض عليهم فقلت: إنه يدعو إلى خير وما أسمع إلا حسنا. أنت قلت كده ساعتها، فذكرت قولك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر للأحنف. فكان الأحنف يقول: فما شيء أرجى عندي من ذلك، لأعظم حاجة عندي في الدنيا نفسه دعا لي ولم يرني يعني. والحديث عن الأحنف أيضا يطول جدا في الحقيقة، وأنا يعني سأقتصر على هذا لأن الوقت يضيق. توفي في سنة 71 وقيل 67، وقيل في عمرة مصعب على العراق، وكان عنده يومئذ، ولعله سيأتي إن شاء الله إذا جاء ذكره في مواطن أخرى تمام ترجمته، وكذلك سيأتي ترجمة أبي بكر الثقفي واسمه نفيع بن الحارث مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اسمه نفيع بن مسروح، تدلى في حصار الطائف ببكرة وفر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فأعتقه وكان من مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا سمي أبو بكرة لأنه نزل ببكرة من الحصن وفر منهم وأسلم وصار من موالي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان من فقهاء الصحابة ومن مشاهيرهم يعني في ذلك الزمان، وله حديث يطول. الأحنف بن قيس بيقول: ذهبت لأنصر هذا الرجل، هذا الرجل اللي هو علي رضي الله تعالى عنه، قد جاء في الفتن كما قرأناه من زقي ولفظه هنالك: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا كما جاء بعض الروايات الأخرى. وكان الأحنف أراد أنه يخرج بقومه بنو تميم ليقف مع علي، بنو تميم هؤلاء كانوا يعني قبيلة كبيرة جدا ولها قدر عظيم عند العرب، قال أن يخرج ليقاتل يوم الجمل مع علي رضي الله تعالى عنه، فنهاه أبو بكر وأرجعه بذلك، وأبو بكر حمل الحديث هذا على عمومه في كل المسلمين، احتج بهذا على ذلك يعني. وإلا فإن الحق أنه القتال إذا كان بتأويل أو كان قتال بغاء فالأمر في ذلك جائز، لا يدخل في هذا الحديث أصلا، الحديث هذا مخصوص يعني ليس على عمومه، لكن أبو بكر من شدة تحرزه واحتياطه وخوفه من الفتن حمله على العموم، ولذلك رد أبو بكر رد الأحنف عن المشاركة في المعركة أصلا مع أي أحد، لا مع هذا ولا مع ذاك، وحمل الحديث على جميع المتقاتلين سواء كان بتأويل سائغ أو بغير تأويل سائغ بحق أبو بكر، ألا ما ينفعش ما تدرأ الفتنة يعني، لكن الصواب أن الأمر ليس كذلك، هذا حديث مخصوص بما ليس فيه تأويل، ما ليس فيه تأويل سائغ، وبالتالي يجوز قتال البغاة وهم مسلمين والآخرون أيضا مسلمون. ولذلك الأحنف بن قيس لم يأخذ بقول أبي بكر على طول الخط، وإنما رجع صحيح في هذه الغزوة في 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 في, في الجمل، لكنه شارك بعد هذا مع علي في باقي حروبه، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بهذا الحديث من هذه الناحية، من ناحية ما جرى في 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 في, في, في هذه الفتنة وهذه الواقعة في باب الفتن إن شاء الله تعالى. قال القدر فيه كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللقاء آخر إن شاء الله تعالى.